بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، قال: فكل هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ من عشق الصور، وربما حمل على الكفر الصريح، وقد تنصر جماعة ممن نشأ في الإسلام بسبب العشق، كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة جميلة على سطح ففتن بها، فنزل ودخل عليها وسألها نفسها فقالت: يا نصرانية، فإن دخلت في ديني تزوجت بك، ففعل، فرقي ذلك اليوم على درجة عندهم فسقط منها فمات. ذكر هذا عبد الحق في كتاب العاقبة له، أي الكتاب له، تقدمت القصة. وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير، أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطمعه في نفسها، حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها، إن دخل في دينها فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه من وسائلهم التي يفتنون بها الناس عن طريق المرأة، كما هو معلوم في قصة جريج، لما أرادوا أن يفتنوا ذلك الرجل العابد نظروا امرأة معروفة بالزنا، فأرادوا فتنته بها فأرسلوها إليه لتفتنه. قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولهذا يحرص أعداء الإسلام كما تعلمون في هذه الأزمنة إلى أن تخالط المرأة الرجال، تخالطهم في المدارس، في الجامعات، في الوظائف، في التجارة، في الفنادق، في المحاسبة، في كل شيء، كل هذا للفتنة وإثارة الغرائز والوقوع في الفواحش والمنكرات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والدخول على النساء. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: اختلاط النساء بالرجال كاختلاط النار بالحطب. قال: وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه، قال: بمعاونته له على الفاحشة وظلمه لنفسه، فكل منهما ظالم لنفسه وصاحبه، وظلمهما متعد إلى الغير كما تقدم، وأعظم من ذلك ظلمهما بالشرك، فقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها، سواء كان الظلم في حق الله بالإشراك به بأن يكون خاضعا لهذه الصور التي فتن بها من النساء ومن المردان إلى غير ذلك ما تقدم ذكره، حتى يقدمه على محبة الله وطاعته. قال: والمعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف، وذلك ظلم منه بأن يطمعه في نفسه ويتزين له ويستميله بكل طريق حتى يستخرج منه ماله ونفعه، ولا يمكنه من نفسه لئلا يزول غرضه بقضاء وطري منه، فهو يسوم سوء العذاب. والعاشق ربما قتل معشوقه ليشفي نفسه منه، ولا سيما إذا جاد بالوصال لغيره، فكم للعشق من قتيل من المجانين، وكم قد أزال من نعمة وأفقر من غنى، وأسقط من مرتبة وشتت من شمل، وكم أفسد من أهل للرجل ولد. فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا لنفسها، فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة، فمن الناس يعني معناه أنه يصير ديوثا يقر الخبث في أهله، فمن الناس من يؤثر هذا ومنهم من يؤثر هذا، فعلى العاقل ألا يحكم على نفسه عشق الصور لئلا يؤدي ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها، فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المغرر بها، فإذا هلكت فهو الذي أهلكها، فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه، فإن أول أسباب العشق الاستحسان سواء تولد عن نظر أو سماع، فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له العشق، فإن اقترن به الطمع فصرفه عن فكره ولم يشتغل قلبه به لم يحدث له ذلك، فإن أطال مع ذلك الفكر في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة وصاله، إما خوف ديني كدخول النار وغضب الجبار واحتقاب الأوزار، وغلب هذا الخوف على ذلك الطمع والفكر لم يحدث له العشق، فإن فاته هذا الخوف فقارنه خوف دنيوي كخوف تلافي نفسه وماله وذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس وسقوطه من عين من يعز عليه، وغلب هذا الخوف لداعي العشق دفعه، وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع له من ذلك المعشوق، وقدم محبته على محبة المعشوق دفع عنه العشق، فإن انتفى ذلك كله أو غلبت محبة المعشوق لذلك انجذب إليه القلب كليته ومالت إليه النفس كل الميل، وبعد ذلك تحدث العواقب. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بشبه هذا الذي فتن بهذا الداء وهذا المرض في صفحات، ذكر كلامه وإيراد ما يتحججون به من قصص واهية وآثار منكرة، ثم ذكر جوابه بعد صفحات من طبعتنا هذه من 508 إلى 532، هذا كله ما في حاجة لقراءته لأنه هو كلام هؤلاء، أورد كلام هؤلاء المفتونين بالعشق الذين يتحججون بأدلة واهية وقصص منكرة، ثم رد بعد ذلك عليهم. سنقرأ من الجواب، أكثر النسخ معكم ليست كنسختي، يعني نحو 20 صفحة مع التحقيق، وربما عندكم تكون 15 صفحة إلى قوله فالجواب وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى: فالجواب وبالله التوفيق أن الكلام في هذا الباب لا بد فيه من التمييز بين الواقع والجائز والنافع والضار، لا يسجل عليه بالذم والإنكار في نسخة لا يستعجل بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة، وإنما يتبين حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه، وإلا فالعشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم، ونحن نذكر النافع من الحب والضار والجائز والحرام. اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته وفطرت الخليقة على تألهه، وبها قامت الأرض والسماوات وعليها فطرت المخلوقات، وهي سر شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع وتعبده، والعبادة لا تصح إلا له وحده، والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل، والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله، والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه، وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته، لا يحب لذاته إلا الله، وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبة الله. قال: وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع رسله وفطرته التي فطر عباده عليها وما ركب فيه من العقول وما أسبغ عليهم من النعم، فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها، فكيف بمن كل الإحسان منه؟ يعني لو أحسن إليك إنسان بنوع من الإحسان يبقى جميل ذلك الإحسان في نفسك، فالنفوس مفطورة على محبة المحسن إليها، فكيف إذا كان كل الإحسان منهم وهو الله سبحانه وتعالى؟ لو أن إنسانا فقد بصره وذهب إلى طبيب وكان سببا في عودة بصره والشفاء من هذا المرض، كيف يبقى في قلبه من المعروف له؟ لو أنه فقد سمعه وذهب إلى طبيب وعالجه كان سببا في ذهاب دائه، كم يبقى في قلبه من معرفة الجميل له؟ فكيف وكل ما في العبد من نعم وما في العبد من إحسان فهو من الله، فالله عز وجل هو الذي أنعم علينا بكل نعمة نتقلب فيها، وما بكم من نعمة فمن الله. قال: وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما تعرف به إلى عباده من أسماء الحسنى وصفاته العلى وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله ونهاية جلاله وعظمته. قال: والمحبة لها داعيان: الجمال والإجمال. في نسخة الإجلال إيش عندكم؟ قال: وأراد بالإجمال الإحسان والإنعام، وفي نسخة الإجلال قالوا هي تحريف: الجمال والإجمال، الإجمال يعني بمعنى الإحسان والإنعام. قال: والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل يحب الجمال كما في حديث مسعود في مسلم، بل الجمال كله له والإجمال كله منه، فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والولاية أصلها الحب، فلا موالاة إلا بحب، كما أن العداوة أصلها البغض، والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه، فهم يوالونه بمحبتهم له وهو يواليهم بمحبته لهم، فالله يوالي عبده بحسب محبته له. ولهذا أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء بخلاف من والى أولياءه، فإنه لم يتخذهم من دونه، بل موالاته لهم من تمام موالاته. وقد أنكر على من سوى بينه وبين غيره في المحبة، وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه إلى أندادا يحبهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأخبر عمن سوى بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوديهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون به غيره. وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله وأنزل جميع كتبه وأطبقت عليه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولأجله خلق السماوات والأرض والجنة والنار، فجعل الجنة لأهله أي لأهل التوحيد، والنار للمشركين به فيه. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هواه حتى يكون هو أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين، يعني حتى يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين، كما في حديث أنس في الصحيحين. فكيف بمحبة الرب جل جلاله؟ وقال لعمر بن الخطاب: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك، لما قال: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا تؤمن حتى تصل محبتك لي إلى هذه الغاية. قال: وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى بنا من أنفسنا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في المحبة ولوازمها، أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إلى غيره أولى بمحبيه وعباده من أنفسهم؟ وكل ما منهم إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته مما يحب العبد أو يكره، فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه ستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه، بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه، كل ذلك داع للقلوب إلى تأله ومحبته، بل تمكينه عبده من معصيته وإعانته عليه وستره حتى يقضي وطره منها وكلاءته وحراسته لهوه ويقضي وطره من معصيته بعينه ويستعين عليه بنعمه من أقوى الدواعي إلى محبته، يعني أنه حلم عليه حلم عنه ولم يؤاخذه ويعاجل بالعقوبة بل أمهله وستره. فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه من محبته، فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته، أي مع إساءة العبد؟ فخيره إليه نازل، خير الله إلى عبده نازل، وشره شر العبد إليه صاعد، يعني ما يعمله من المعاصي فالملائكة تكتب أعماله، وليس معناه أن الأعمال السيئة ترفع، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، لكن أعمال العباد معلومة إليه، الله عز وجل يراهم ويعلم حالهم وملائكته يكتبون. قال: يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنها، وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه، فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه يصد عن معصيته، ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربي عنه. انظر إلى هذا التعبير العظيم، فلا إحسانه وبره وإنعامه، فلا إحسان الله وبره وإنعامه عليه على العبد يصده عن المعصية، ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. فألأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة من سواه. والذي يتأمل في مثل هذه المعاني ويتفكر في إحسان الله وفي إكرامه للعبد في إنعامه عليه يحمل ذلك على تعظيم ربه توقيره. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، اذكر نعمة الله عليك. قال الله: يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك. فإذا تذكر الإنسان نعمة الله كان سببا في شكرها. كان النبي عليه الصلاة والسلام مع ما هو معلوما في سيرته من شدة الحال وربما ما يجد إلا الثوب الواحد يلبسه، كما في قصة في حديث سهل بن سعد، ذلك الرجل الذي جاء وسأله ذلك الكساء الذي أعطيه لبسه محتاجا إليه، وتسأله تعلم أنه لا يرد سائلا، يبيت أهله وهم طاغون من الجوع ومع هذا كله انظر إلى شكره ومعرفته لعظيم فضل الله عز وجل عليه، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقوم حتى تتورم قدماه لطول قيامه وتتفطر من اجتماع الدم فيها. ولما ضعف إيماننا وقل شكرنا ثقلت العبادة علينا. إلى هنا، سبحانك اللهم.